أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ما زال البحث فيما لو زوجت المرأة نفسها لشخص بتوسط الفضولين، وكان يترتب على انتظارها للإجازة ضرر. هذا كان موضوع البحث. قبل أن أتابع في ذلك، نجيب على السؤال الذي وجه إلى المجموعة. حاصل السؤال أنه في رواية زواج العبد من دون إذن سيده احتملنا أو أخذنا بإطلاق ما يستفاد من الرواية، ولم نلتزم بخصوصية العبد، بينما في صحيحة محمد بن قيس التي موردها التراخي احتملنا اختصاصها بصورة النزاع، فمن الطبيعي أن نسأل أنه لماذا في الرواية الأولى لم نخصص بالعبد أو لا أقل نحفاظ، وفي الرواية الثانية احتطنا بأن يكون ذلك في صورة النزاع. كلاهما مورد للرواية، فإذا كان أحد الموردين يوجب التخصيص أو الاحتياط فليوجب ذلك المورد الآخر. شكرا. طبعا قياس إحدى الروايتين على الأخرى قياس مع الفارق. في صحيحة محمد بن قيس باعتبار أن البحث فيها كان في الفور أو التراخي، لا شك بوجود تناسب بين صورة النزاع وبين تشريع التراخي، فيمكن القول بأن مناسبات الحكم والموضوع في صحيحة محمد بن قيس تقتضي التخصيص بصورة التنازع أو لا أقل الاحتياط فيها، لأنه بعد التنازع ورفع الأمر إلى الحاكم، لو فرضنا أن الشارع يعتبر الفورية في إعمال الحق من قبل الأصيل، فيمكن أن يتنازل عن الفورية في مسألة التنازع ورفع الأمر إلى الحكم، وبعد البت بالأمر تبدأ الفورية، فالفورية ثابتة، لكن أين؟ في أول أزمنة الإمكان، وأول أزمنة الإمكان بعد حكم الحاكم. وبهذه النكتة لا تتأتى في الرواية الأخرى، لأنه في الرواية الأخرى كنا نبحث عن ماذا؟ عن أن العقد الفضولي بالإجازة يكون عقدا صحيحا. غاية الأمر هنا السؤال مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفضولي هو مطلق من ليس له سلطنة على العقد، فالرواية السؤال كان عن العبد، والعبد ليس له سلطنة على العقد، فالإمام عليه السلام صحح هذا العقد بعد إجازة المولى، ولم يقبل ما ذهب إليه العامة. غاية الأمر نحتمل أن يكون هذا خاصا في مورد العبد، ولا يوجد خصوصية من مناسبات الحكم والموضوع تقتضي التخصيص بهذا المورد بخلافه في بحث الفورية. هذا هو الفرق بين الروايتين. ما أدري واضح؟ نرجع إلى بحثنا. اتضح لدينا أن السيد الحكيم رحمة الله عليه ذهب إلى أنه في صورة تضرر المرأة في المثال المتقدم قاعدة لا ضرر تشرع لها الفسخ. سيد الخوئي رحمة الله عليه سجل على هذا المطلب 3 ملاحظات. الملاحظة الأولى أن الصغرى غير متوفرة، قاعدة لا ضرر كي تجري لابد من وجود ضرر، لا ضرر في البيت، فلا موضوع لقاعدة لا ضرر. بالبيان الذي تقدم هذا الإشكال وهذه الملاحظة من قبل السيد الخوئي صحيحة على المبنى، هناك مبنيان يرتبطان باللزوم. عليكم السلام. وهو المبنى الأول أن معروض اللزوم هو العقد، الذي يعرض عليه اللزوم ما هو؟ العقد. وبمجرد أن تقول المرأة زوجتك نفسي ولم يجز الأصيل بعد، لم يتحقق عقد، فلا موضوع للزوم. فإذا كان لا موضوع للزوم فإذن يمكن لها أن تفسخ، ولسنا بحاجة إلى قاعدة لا ضرر كي تشرع لنا حق الفسخ، لأنه لا يوجد عقد حتى نلتزم باللزوم. العقد الإجازة نظير ماذا؟ القبول، كما أنه قبل القبول مجرد الإجاب لا يسمى عقدا، العقد عبارة عن إجابة وقبول، والإجازة بمنزلة القبول، ما دام لم تحصل الإجازة فإذا لا يوجد عقد، فإذا لا يوجد عقد فلا لزوم في البين، فإذا لا لزوم في البين فيمكن لها أن تذهب وتتزوج من آخر فلا ضرر في البين. فلسنا بحاجة على هذا المبنى لنشرع لها حق الفسخ من خلال الالتزام بقاعدة نفي الضرر. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني ما اختاره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، وهو أن اللزوم، أن معروض اللزوم هو الأعم من العقد والالتزام، الأعم من العقد والالتزام. فإذا تحقق العقد بالإيجاب والقبول تحقق اللزوم، وإذا لم يتحقق العقد لكن كان يوجد التزام فالمؤمنون عند شروطه. والمفروض أن هذه المرأة ماذا؟ التزمت بتزويج نفسها، واللزوم يعرض على الأعم من العقد والالتزام. فإذا في لزوم، فإذا في لزوم يعني في ضرر، فإذا في ضرر نحتاج إلى قاعدة نفي الضرر. فإذا المسألة ترتبط بالمبنى الذي يختاره الفقيه. سيد الخوئي يختار المبنى الأول، فعلى هذا المبنى على تقدير صحته حينئذ لا ضرر في البين إذ لا لزوم، فلها أن تتزوج من غيره من دون حاجة إلى تشريع حق الفسخ من خلال قاعدة نفي الضرر. لكن حتى لو أخذنا بمبنى السيد الخوئي، في العقد الفضولي تعرفون هناك بحث مشهور، هذا شوي يعني في العقد الفضولي تعرفون أنه يوجد بحث مهم في كون الإجازة ناقلة أم كاشف. وعلى مبنى السيد الخوئي من أن اللزوم يعرض على العقد، طيب إذا قلنا الإجازة ماذا؟ كاشف، العقد صدر في يوم السبت والأصيل أجاز في يوم الأربعاء، بناء على الكشف العقد متى يكون؟ يوم السبت. فهي بدأت التضرر عندها في يوم الثلاثاء، فيوجد عقد بناء على نظرية الكشف. حتى هذا المبنى الذي التزم به السيد الخوئي لا يتم على تمام مباني. طبعا تفصيل هذا البحث وتحقيقه بشكل كامل موكول إلى كتاب البيع. هذه هي الملاحظة الأولى التي ذكرها السيد الخوي. الملاحظة الثانية هو أنه لو التزمنا بمبنى الشيخ الأعظم ورفعنا اليد عن الملاحظة السابقة، وهو أن كل ما يصدر من أحد المتعاقدين هو التزام فيترتب عليه اللزوم لأن المؤمنون عند شروط، التزمنا بهذا المبنى. لكن مع ذلك ليس لنا لا أن نلزم الرجل بالرد أو الإجازة، ولا أن نشرع للمرأة حق الفسخ. أما أنه لا يمكن إلزام الرجل بالرد أو الإجازة فباعتبار أن تضرر المرأة الناشئ من فعلها هي التي زوجت نفسها، وذاك الرجل أصلا لا حول له ولا قوة، لا وكل شخصا ولا أذن لشخص ولا أي شيء. فنقول إذن لأجل أن المرأة من فعلها تضررت فأنت أيها الرجل نلزمك بتكليفه، وهو إما أن تعمل الإجازة الآن أو ترد، وهذا لا يمكن الالتزام به. هي التي قامت بفعل أوجب التضرر، فقاعدة لا ضرر لا تحمل مسؤولية لشخص لا علاقة له بالموضوع. هذا إذا أردنا ماذا؟ أن نلزم الرجل بالرد أو بالإجازة. أما إذا أردنا أن نشرع للمرأة نقول خذ لا نلزم الرجل، الرجل ليس له علاقة بهذا الأمر، لكن نشرع للمرأة حق الفسخ. فيشكل السيد الخوئي على ذلك بأن الفسخ في باب النكاح له موارد معلومة ليس منها التضرر. المرأة يحق لها الفسخ إذا تبين أن الرجل مجنونا، إذا تبين أنه عنين، والموارد المذكورة في محل. وليس من ضمن موارد الفسخ أنها تتضرر إذا لم يجز الأصيل. هذه هي الملاحظة الثانية للسيد الخوئي. وهذه الملاحظة ملتفت إليها في كلام السيد الحكيم، لأنه هو بنفسه ذكر كما شرحت يوم أمس أن لقائل أن يقول أن عقد النكاح لازم إلا في الموارد الأربعة التي شرعت فيها الشريعة الفسخ. كان ملتفتا إلى هذا الإشكال، وأجاب عنه أنه على تقدير جريان قاعدة نفي الضرر في المقام لتشريع الفاسخ تكون قاعدة نفي الضرر حاكمة على أن النكاح لازم، حكومة الدليل الدال على الحكم الثانوي على الدليل الدال على الحكم. فملتفت هو إلى هذه الملاحظة وأجاب عنه. فإذن الملاحظة الثانية غير واردة. الملاحظة الثالثة، هناك بحث ذكر في محله أنه في باب المعاملات قاعدة لا ضرر لا تجري في صورة إقدام المتضرر على الضرر، بل حكم الفقهاء قاعدة الإقدام على قاعدة نفي الضرر كما في بحث الغبن. إذا كنت عالما بأن البائع يبيعني هذا الكتاب بأعلى من قيمته السوقية بزيادة فاحشة، ومع ذلك أقدمت، أنا مضطر أريد الآن هذا الكتاب، فهنا قالوا لا يثبت لي خيار الغاء. ليش؟ لأني أنا أقدمت على الضرر. طب فيما نحن فيه، هذه المرأة بفعلها أقدمت على الضرر، فحينئذ لا تجري في حقها قاعدة نفي الضرر. لامتناع جريان قاعدة نفي الضرر في صورة الإقدام على الضرر. هذه الملاحظة الثالثة التي ذكرها السيد الخوئي رحمة الله عليه. لكن يسجل على هذه الملاحظة أن قاعدة الإقدام التي تقف بوجه قاعدة نفي الضرر ليس هو مطلق الإقدام على الفعل، بل الإقدام على الفعل الضرري مع العلم به. ولذا في باب الغبن تجري قاعدة نفي الضرر عندهم لا قاعدة الإقدام، فيما لو كان المشتري جاهلا بارتفاع القيمة مع أنه أقدم على الشراء. إذن ليس صرف الإقدام على الفعل يواجه قاعدة نفي الضرر، بل الإقدام على الفعل الضرري مع العلم به. وهذا حتى يتحقق فيما نحن فيه لابد أن تكون هذه المرأة عالمة حين تزويجها لنفسها بأن ذلك الأصيل سوف يتأخر في الرد أو الإجازة، واحد، وأنه إذا تأخر سوف يعرض عليها ضرر. فهذا أول الكلام. وعلى تقدير علمها بذلك يختص الإشكال بهذه الصورة فلا يكون مضطردا. ملتفت جيدا؟ إذن هذه الملاحظات التي سجلها السيد الخوئي في الأعم الأغلب محل تأمل. الصحيح في مناقشة التمسك بقاعدة نفي الضرر أن نلتزم بما ذكره الآخند الخراساني رحمة الله عليه في تعليقة له على مبحث خيار الغبن. قاعدة نفي الضرر لا تشرع، وإنما مفادها أن الشارع المقدس لا يشرع حكما ضرري، لا أن قاعدة نفي الضرر تشرع لنا تكليفا أو حقا. لسان قاعدة نفي الضرر هو لسان نفي التشريع لا التشريع. لذا نستشكل أيضا في جريان قاعدة نفي الضرر في باب خيار الغبن، خيار الغبن ما هو؟
ونن
المغبون له حق الفسخ أو الإمضاء. الضرر من أين جاء؟ جاء من قبل أوفوا بالعقود. الشارع المقدس لو شرع وألزم المغبون بلزوم الوفاء بالعقد، التشريع الشارع أوجد ضررا على المغبون. فهذا الضرر من أين نشأ؟ نشأ من حكم الشارع بلزوم المعاملة. فتأتي قاعدة لا ضرر، ماذا تفعل؟ ترفع لنا اللزوم، ترفع لنا اللزوم. هذا كان استدلال الفقهاء بقاعدة نفي الضرر لإثبات خيار الغب. الإشكال الذي نسجله هناك تبعا للأخوند الخرساني أن هذا اللزوم طارة يكون لزوما حكميا ويقابله الجواز الحكمي، وأخرى يكون لزوما حقيا ويقابله الجواز الحق. في كل من العقد الخياري والعقد الجائز كالهبة يوجد جواز، لكن الجواز في الهبة جواز حكمي، الجواز في العقد الخياري جواز حق. لذا الجواز في العقد الخياري يقبل الإسقاط، بعتك مع إسقاط خيار المجلس لأنه حق والحق قابل للإسقاط. أما الجواز في الهبة غير قابل للإسقاط لأنه حكم شرعي وليس حقا. لا أستطيع أن أقول وهبتك بشرط إسقاط الجواز، ما في. فإذا كانت قاعدة نفي الضرر ترفع اللزوم، من قال أنه بارتفاع اللزوم يثبت ماذا؟ الجواز الحق. أنتم تقولون خيار الغبن، خيار الغبن يعني جواز حق برفع اللزوم، من قال الذي يثبت الجواز الحق؟ هذا الإشكال أيضا يسجل هناك في خيار الغبن. على كل تقدير فيما نحن فيه قاعدة لا ضرر تنفي الحكم الشرعي، ولكنها ماذا؟ لا تشرع لنا حقا. وكأن السيد الحكيم كان ملتفتا إلى ذلك، ولذا بنى المسألة على جريان قاعدة نفي الضرر لتشريع حق الفسخ. على كل تقدير الأمر مشكل في هذا المورد. نعم، على المبنى القائل بأن اللزوم يعرض فقط على العقد، حينئذ لا لزوم على هذه المرأة، فتستطيع أن تتزوج من دون حاجة إلى فسخ ما التزمت به.
لكن هذا الإشكال ما يأثر الإشكال اللي ذكره الآخر ما يكون مؤثر على المسألة، لأنه بالنتيجة هذه المرأة من حقها أن تفسخ، سواء كان الذي جاءنا من لا ضرر هو لزوم هو الجواز الحقي أو 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 الحق. من حقها أن تفسخ باعتبار أن البقاء هذا العقد بقاء التزام أو ضرر عليه.
وهذا يعني أنا استعنت بكلام الأخوند أو بينت وجه التشابه بين ما في خيار الغبن وما هنا، بمعنى أن قاعدة نفي الضرر ترفع الحكم الشرعي ولا تشرع حقا، لسانها ليست لسان تشريع. الآن تقول خب إذا ارتفع اللزوم فلا يؤثر، كان هذا الجواز الباقي جواز حكمي أو جواز حقي، حينئذ على كل تقدير لها أن تتراجع، إما إعمالا للحكم الشرعي بالجواز وإما إعمالا للحق. هكذا هذا الكلام لا يتم هنا، لأنه إذا قلنا لم يتحقق عقد بعد فأصلا لا يأتي هذا الكلام هنا. فعلى كل تقدير نستطيع أن نقول بأن قاعدة نفي الضرر لا تشرع حق الفسخ.
ومرة نبني المسألة على أن اللزوم عارض على العقد.
أي ما هذا بضاعتنا ردت إلينا.
مرة نبني المسألة على أن اللزوم عارض على الالتزام، فإذا عارض على الالتزام يكون إلزامها بهذا الالتزام.
أي فهو فلا بد أن تثبت أيضا أنه مطلق الالتزام ينقسم إلى حكم وحق، وهذا أول الكلام ذاك في العقد. أما مطلق الالتزام ينقسم إلى لزوم حكمي وحقي، هذا أول الكلام على كل التقدير. بعد ذلك يقول الماتن في آخر هذه المسألة: نعم لا تصح الإجازة بعد الرد، كما لا يجوز الرد بعد الإجازة، فمعها يلزم العقد. في آخر جملة في هذه المسألة يقع الكلام في مقامين: المقام الأول في الإجازة بعد الرد، هذا الرجل عندما علم بتزويج الفضول له رد، فهل له أن يجيز بعد الرد؟ طبعا معنى هل له أن يجيز بعد الرد يعني لو أجاز يكون لإجازته أثر أم لا، هذا المقام الأول. المقام الثاني: أجاز، بعدما أجاز أراد أن يرد. في المقام الثاني الأمر سهل ومتفق عليه بين الفقهاء، وهو أن الرد بعد الإجازة لا يؤثر. ليش؟ لأنه بعد إجازته يصبح العقد عقدا لازما يلزم من الطرفين، فلا يؤثر ماذا؟ الرد. هذا مسلم ولا يوجد فيه اختلاف بين الفقهاء. الكلام كل الكلام في المقام الأول في الإجازة بعد الرد، بعد أن رد العقد ماذا أراد بعد ذلك أن يجيز. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه اشترط في كتاب البيع في تأثير الإجازة أن لا تكون مسبوقة بالرد. فإذن الإجازة بعد الرد لا تؤثر. واستدل لذلك بجملة من الوجوه. الوجه الأول، بحسب تعبير الشيخ ظهور الإجماع، بل صرح بذلك بعض مشايخنا، ويقصد من ذلك صاحب الجواهر. هذا هو الوجه الأول. لكن هذا الوجه مدخول صغرويا وكبرويا. أما صغرويا فهذه المسألة لم تكن معروفة عند القدماء، كيف نحصل ماذا؟ الإجماع. هذه المسألة ظهرت في زمن الشهيد الثاني رحمة الله عليه أو قبله بقليل، أما قبل ذلك لا أثر لها في الكتب الفقهية. فكيف نجزم بتحقق الإجماع؟ هذا صغروي. أما كبرويا هذا الإجماع لعله مستند إلى الوجوه الأخرى التي سوف تأتي، فيكون الإجماع إجماعا مطرقيا، إجماع المدركي لا قيمة له وليس حجة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يأتي التعرض له إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.